الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا. عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
تحت عنوان هويتي سر سعادتي يحلق بنا أستاذنا وحبيبنا الدكتور مصطفى أبو السعد في معاني ارتباط السعادة بالهوية، فليتفضل مشكورا.
أول سؤال أبدأ، كم واحد فيكم هنا سعيد؟ ارفع يده. لا سعيد. كم واحد عنده هوية؟ إيه ما شاء الله، إذن الحمد لله نجحنا في الدورة قبل ما تبدأ. ممتاز. فأنا أول شيء أرحب بكم إخواني أخواتي، سعيد جدا أن أغلبكم نام الساعة يمكن تانية صباحا واستيقظ مبكر ليحضر هذه الدورة، فأنا جدا فخور بهذه الأعداد وسعيد جدا أن ألتقيكم في موضوع يدخل في إطار التنمية. أيضا أنا جد فخور أنني أنتمي إلى هوية، هذه الهوية تتحدث عن الهوية. والذي يسعدني أكثر أن في هذا المكان على الأقل سنجد أكثر من ما بين 10 إلى 20 جنسية، وأعتقد أن هذا لا يتاح في وطن أو في عالم إلا في العالم العربي وسط العالم الإسلامي، وهذا جزء كبير من هويتنا. هذه الدورة تدخل أيضا في إطار أو هذا المؤتمر ككل، الهدف منه في رأيي أنه يسعى إلى ما يسمى بجودة الحياة. تعرفون العالم كان يصنف قديما إلى عالم متقدم، العالم الأول، عالم متخلف، العالم الثالث، عالم في يعني سائر في طريق النمو. هذه التصنيفات انتهت تقريبا من 13 سنة. هل سمعتم حاليا أن يطلع تقرير يقولنا عندنا العالم الأول، العالم الثاني، التكنولوجيا إلى غير ذلك؟ أصبح العالم يصنف إلى 3 تصنيفات: العالم الأكثر تقدما في التنمية البشرية، عالم وسط في التنمية، وعالم متخلف في التنمية البشرية. طبيعة الحال هذا العالم الأول المقياس فيه هو الإنسان، أما التصنيفات القديمة كان المقياس فيها هي التكنولوجيا والأسلحة وغير ذلك. فكان العالم الأول تتقاذفه دولتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا. هل يعقل أن تكون دولة مثل الاتحاد السوفيتي سابقا الأولى في العالم وشعبها يموت تحت وطأة البرد ويموت تحت وطأة الجوع وتسمى الدولة الأولى في العالم؟ فذلك انتقلت وتغيرت التصنيفات، فأصبح عندنا عالم أكثر تقدما في تنمية الإنسان. الدولة الأولى في العالم ما هي؟ نسمع من الدولة الأولى في العالم؟ لا مو سويسرا، النرويج. اليابان بالمناسبة لمدة 10 سنوات تحتل المرتبة الأولى في نسبة الانتحار. اليابان ثلث ما تنتجه شركات الأدوية في الطب النفسي، التهدئة والأمراض النفسية، يستهلك في دولة واحدة في اليابان، فليست هي المقياس في التنمية البشرية، النرويج الأولى. لكن الذي يريحنا وأن هذه الأمة بخير أن الحمد لله هناك عدد كبير من الدول العربية داخل هذا العالم الأول. أول دولة دخلت إلى نادي العالم الأول كانت الكويت، ثم البحرين، ثم الإمارات، ثم قطر، وفي السنوات الأخيرة دخلت أيضا المملكة العربية السعودية ودخلت ليبيا. فعندنا الحمد لله 6 دول أو 7 دول من العالم العربي الحمد لله داخل العالم الأول في التنمية البشرية. هذه الدورة الهدف منها هي جودة الحياة. أصبحت أيضا يعني تصدر تقارير تتكلم عن شيء اسمه نوعية الحياة أو جودة الحياة. أنا سأتكلم في هذا الجانب، كيف نجعل من حياتنا حياة فيها ذات جودة ونوعية عن طريق البحث في أعماق هويتنا. طيب الحال سأبدأ أيضا الأشياء التي سنراها باختصار، سنتحدث عن تبسيط لمفهوم الهوية. الدكتور طارق سويدان حفظه الله حاول أن يعطينا تبسيط، وهذا جهد ما شاء الله مبدع. أيضا الدكتور عدنان حاول أيضا أن يعطينا مفهوم، وأنا سأحاول أن أعطي مفهوم يمكن تلخيصه في كلمة واحدة لمفهوم الهوية. ثم أنواع الهوية الذاتية من منظور نفسي، من منظور جودة الحياة. ثم سنتحدث عن السعادة كنتيجة أساسية لهوية متزنة. هذه الأهم ثلاث أشياء بإذن الله سنحاول أن نتعرض لها في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. أنا تعلمت من الدكتور عدنان إبراهيم، وأنا جدا فخور أنني أنتمي إلى أمة فيها هذا الدكتور هذا المبدع، وأعتقد أنه كان بالنسبة إلي اكتشاف هذا المؤتمر. تعلمت منه أن تصعد إلى المنبر وتقوم بعملية عصف ذهني للأفكار، فحاولت أن أستجمع أيضا أفكارا حول الهوية، وأيضا ساهمت وشاركت مرة في مؤتمر قبل 3 سنوات في رأس الخيمة مع مركز تواصل، وكان المؤتمر يدور حول هوية الأسرة، الأسرة وقيم الهوية، وكان فعلا مؤتمر يومها أعتبره رائدا وينطلق من فكرة جدا عميقة يعني أنتجها شخصية أحد الإخوة هناك أعتز بصداقتي وأخوتي عمر النعيمي، إذا أحدكم يعرفه صاحب مركز تواصل في رأس الخيمة. أول شيء شوفوا مع هذا الفيلم، من لا هوية له هكذا يمشي، شايفين؟ الذي لا يملك هوية هكذا يمشي يصطدم ويضحك عليه الآخرون، لأن من لا يملك هوية ممسوخ. فلما نسمع عن مسألة المسخ، المسخ تعني لا هوية لهم، الناس تضحك على الممسوخين، والذي لا هوية له يصطدم في الطريق. شفتوا الفيلم؟ ممتاز. تبسيط مفهوم الهوية. أنا مفهومي للهوية إخواني أخواتي من منظور نفسي، الهوية جزء من الشخصية، أنا ممكن أسميها في كلمة واحدة ألخصها. الهوية بالنسبة إلي كتصور، الهوية عبارة عن انتماء. الهوية انتماء. فلو سئلت ما هي هويتي، فأقول هويتي هو انتمائي، هو انتمائي لي ذاتي وللجماعة أو المجموعة الأمة التي أنتمي إليها، سواء كانت هذه الجماعة جماعة أمة أو وطن أو غير ذلك، تجتمع كلها في مصادر. لعل المصادر أهم من تكلم عليها الدكتور المقرئ أبو زيد لما تكلم عن هذه الجماعة التي ينتمي لها الإنسان. أول مهام ماذا قال؟ تذكرون؟ أول شيء الدين، ثم اللغة، ثم تراث الإنسان التاريخ الإيجابي، ثم الرصيد الإيجابي، ثم الانفتاح والمشاركة على القيم المشتركة بيننا وبين الإنسان. فأنا تبسيط لمفهوم الهوية، الهوية انتماء، انتماء لذاتي، لأن من الذي لا خير فيه لا خير في أمته، ثم انتماء إلى أمة أو جماعة أو غير ذلك. قبل حل مفهوم الانتماء بمبدأ الهوية عندنا هي حاجة نفسية واجتماعية، فأنا أقول لا يستطيع إنسان أن يعيش بدون هوية. الانتماء والهوية هي حاجة نفسية واجتماعية. الإنسان سوف يضطرب وينتحر وينتكس إذا لم تكن له هوية. وذلك كل العلماء الذين تكلموا عن الحاجات الإنسانية والحاجات النفسية والحاجات الاجتماعية تكلموا عن مبدأ اسمه الانتماء. لما رجع مثلا ويليام غلاسر صاحب نظرية الاختيار أو العلاج الواقعي يتكلم عن احتياجات 5، تكلم عن الحرية والقوة، وتكلم عن الحب والانتماء. هرم ماسلو أيضا سنتحدث عنه يتكلمون عن الانتماء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع كثيرة يتكلم عن هذا الانتماء، الانتماء للأمة والجماعة، ومن خرج عن هذه الجماعة مات ميتة جاهلية. وأنا بطبيعة الحال الذي لا يعيش ضمن أمة ينتمي إليها، طب الحين لا أتكلم مثل ما قال الدكتور جاسم سلطان عن الانتماءات الضيقة، فبعض الانتماءات الضيقة جعلت الذي يخرج عنها هم كلهم عددهم 100 ولا 200 ألف ولا 50 ألف ولا 30 ألف، من خرج عنها مات ميتة جاهلية. أتكلم عن الأم بمفهوم الأمة، وكل الأمم عندها مفهوم الانتماء، ومن خرج عنها مات ميتة جاهلية بالنسبة لهم. الذي يخون أي أمة، الذي العميل الذي يخون أمريكا يحكم عليه بالإعدام، في الاتحاد السوفيتي يحكم عليه بالإعدام، في الصين الاتحاد السوفيتي سابقا في الصين يحكم عليه بالإعدام ويطبق الإعدام بعد يوم من الحكم، الذي يخرج عن أمته. فلذلك الهوية أو الانتماء حاجة نفسية واجتماعية. لا تستقيم الحياة ولا يسعد الإنسان إذا لم يشبع هذه الحاجة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلخص لنا مبدأ الانتماء إلى الذات ثم الانتماء إلى الأمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماذا؟ ما يحبه لنفسه. غالبا ما يقرأ هذا الحديث على أنه انتماء للآخر فقط، لكن هذا الحديث يتكلم عن بديهية من البديهيات، أن الإنسان ينتمي أولا لذاته فيحب ذاته ويحب الخير لنفسه. لكن لا تستقيم هذا الانتماء إذا لم مثل ما تحب لنفسك أن تحبه للآخر. بمعنى لو أعدنا سياقة أو صياغة هذا الحديث بمفهوم آخر سنقول: أيها المسلمون، أعرف أنكم تحبون ذواتكم وتحبون الخير لأنفسكم لأنكم عندكم ولاء وانتماء لهذه الذات، مثل ما لديكم ولاء وانتماء لذواتكم ينبغي أن يكون لديكم أيضا انتماء للآخر الذي هو أخوك في الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، بين قوسين البديهي، ما يحبه بداهة لنفسه. الانتماء هوية أيضا. فأنا راح أعطي بس فكرة ثلاث أسئلة، الإجابة عن ثلاث أسئلة ارتباط الهوية والانتماء بالقيم. سؤال أول: ماذا يعني الانتماء؟ ماذا تعني الهوية؟ الهوية عندي تعني ثلاث أشياء: علاقة وشراكة ومظاهر. فلما أكون أنا صاحب هوية فأنا لست صاحب هوية لوحدي، وإنما أنا صاحب هوية أنتمي إلى أمة تحمل نفس الهوية. هذه تعني شراكة وتعني علاقة. هل الإنسان بطبعه اجتماعي؟ هل تستقيم حياة المسلم أن يعيش منفصلا عن الآخرين؟ ولذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس أفضل من عابد زاهد في ديرة أو في جبل أو معتكف في مسجد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يفارق المسجد عبادة سأل: من يصرف عليه؟ قال: أخوه. قال: أخوه أفضل منه. لأن طبيعة الإسلام طبيعة الجماعة، أن يعيش الإنسان في علاقة وشراكة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27، صلاة الجمعة واجبة، والعيدين والحج موسم لهذه الشراكة وهذه العلاقة. ثم مظاهر، فلذلك لا ينبغي أن نستصغر مظاهر هذه العلاقة وهذه الهوية من اللحية، وأنا أستغرب للذي يضحك ويستهزئ من اللحية أو من الحجاب، كلها مظاهر تعني انتماء إلى هذه الشراكة وهذه العلاقة. فأول شيء، ماذا تعني الهوية؟ تعني انتماء، علاقة وشراكة ومظاهر. لماذا الهوية؟ لماذا ينبغي أن يطرح الهوية؟ وأنا أشكر الأخت أم محمد بوتينة الإبراهيم أن طرحت مثل هذه الشعارات وهذه المبادئ والقيم في مؤتمرات، وأنا أعتبره مؤتمر عالمي. ليس العالمي هو من يقام خارج الحدود العربية والإسلامية. أن تطرح موضوع الهوية لأنه حاجة، فهي حاجة وقيمة ومعتقد، ليس عقيدة. أعتقد معتقد يختلف عن العقيدة. المعتقد قد تعتقد شيئا لا يعتقده غيرك. العقيدة هو جزء من الانتماء إلى هوية. لما نقول عقيدة الإنسان في التوحيد هذه عقيدة. المعتقد ما نعتقده في هذه الحياة، بمعنى رؤيتي للكون، للإنسان، للحياة، لله عز وجل، للإيمان وغير ذلك. إذن لماذا؟ فهو حاجة، كما قلت لا تستقيم الحياة بدونها، وهي قيمة تعطي للإنسان قيمة. هذه الهوية عبارة عن قيمة عند الإنسان. أذكر مرة استدعيت في إحدى الفضائيات المغتربة في وطننا العربي، لما كانت الرسوم بين قوسين المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج المسلمون يعني يستنكرون ما حدث، وتم إحراق سفارة من السفارات في أعتقد دولتين، لبنان وسوريا، وقامت قائمة المسلمين في كل العالم. فكان برنامج في إحدى القنوات أتى بمشهد المسلمون في باكستان وفي سوريا وفي لبنان وفي باقي الدول وهم يصيحون ويصرخون، وأتى بمجموعة من إخواننا المسيحيين تقريبا لا يتعدوا 20 شخص، ورافعين لافتة في قمة الأدب، وخارجين في شارع بلافتة يتظاهرون ضد فيلم أسيء فيه إلى عيسى عليه السلام. فجاءوا بالمشهدين وطرحوا لماذا انظر إلى المسلمين كيف انظر إلى أسلوبهم في ردات الفعل وانظر إلى المسيحيين والأوروبيين أو الأمريكان أساليبهم في ردة فعلهم ضد رمز من رموزهم. طيب الحال تحدث أحد الإخوة العرب وبدأ يبرر هؤلاء لا يمثلون الأمة وغير ذلك، فسألني سؤال كيف تفسر لنا هذا الفرق؟ فقلت أول شيء ماذا أفسر؟ لا يمكن أن أقارن بين عصا وسيف أو بين طائرة وإبرة، ما علاقة الإبرة بالطائرة؟ فقال كيف؟ لأول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعد رمزا عند المسلمين وقيمة رقمها في أولويات القيم عند المسلمين رقم واحد، فأنت تتحدث عن هوية مكانتها رقم واحد في حياة أولوية المسلمين رقم واحد، أنت تقارن بين قيمة رقم واحد عند المسلمين وقيمة رقم 22 عند المسيحيين في الغرب، الدين كقيمة كأولوية رقمها 22، فإذا كنت عادلا فقارن بيني أنا المسلم، هذا المسلم الذي يخرج مستنكرا ما حدث وأسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأوروبي والأمريكي الذي يخرج مستنكرا العولمة اللي هو جمهور سياتل، جمهور ضد العولمة، فانظر إلى جمهور ضد العولمة عنده مناهضة العولمة رقم واحد كأولوية، هؤلاء كسروا المدن، فإذا كان المسلمون أحرقوا سفارة واحدة فإن الغرب لما تار لقيمة رقم واحد كسر المدن، كسر سياتل وكسر مدينة جينوا أو جينوفا في إيطاليا، كسر المحلات حتى الرصيف، تعرفون حتى الرصيف أقلعوه. فقارن بين هذا المسلم المتحضر وبين هذا الغرب أيضا الذي يناهض قيمة عنده، فنحن عندنا الانتماء والهوية قيمة أولوية رقم واحد، فهمتم الفكرة؟ قارن بين قيمة رقم واحد وقيمة رقم واحد، ليس قيمة رقم واحد وقيمة رقم 22. الدين أولوية، هويتي عندي أنا كمسلم وعندك أختي رقمها واحد أولوية في حياتي، لكن الدين عند بعض الشعوب رقم 22، عند بعض الشعوب رقم 30. ثم السؤال كيف هذه الهوية؟ هذه الهوية تحتاج إلى غرس وحصاد، أن تغرس في نفوس أبنائنا، في نفوس أنفسنا، وفي مؤتمراتنا ينبغي أن تكون الهوية حاضرة عندنا، والهوية شيء أعمق بكثير من الوعظ والإرشاد والإقناع وغير ذلك، إذن ينبغي أن يغرس وتحصد هذه الهوية. هذا مفهومي أو إجابتي عن ثلاث أسئلة: ما هي الهوية؟ لماذا الهوية؟ وكيف نمارس هذه الهوية؟ إذن هذه الهوية النتاج الأخير لهذه الهوية هو سلوك فعال وإيجابي، سلوك إيجابي وفعال، بمعنى أن ننطلق من عالم الاستهلاك الذي هو مظهر وتمظهر من مظاهر السلبية وضياع الهوية وضعف الشخصية والهوية إلى مظهر الإنسان الفعال الرباني الذي ينتج ويبدع لهذه الأمة، وليس الإنتاج الذي يستهلك، الإنسان الذي يستهلك فقط. الانتماء هوية أيضا، لاحظوا الانتماء هذه خلطة، الانتماء إذن هو علاقة وشراكة، وهويتنا هي علاقة وشراكة، فنحن نحمل نفس الهوية أو نحمل الهوية نفسها، فهي شراكة وعلاقة، هذه العلاقة والشراكة قائمة على قيم إنسانية إيجابية. القيم الإنسانية التي يؤمن بها المسلم هي قيم إنسانية إيجابية، وبفضل الله أنا بحثت في موضوع القيم من منظور تربوي، كيف نربي أبناءنا على القيم، فوجدت أن العالم كله من يهتم بالقيم يكاد يجمعها في 20 قيمة. القيمة التي يتفق عليها العالم والإنسانية جمعاء هي أهم القيم التي جاء الإسلام لينشرها في الإنسانية، إذن هي قيم وعلاقة وشراكة إنسانية قائمة على أربع: على دين ولغة وتراث إيجابي وثقافة إيجابية. إذن هذه أخواتي إخواني، هذه الأربع: الدين والثقافة الإيجابية والتراث واللغة، عبارة عن خلطة. هذا المزيج هو الذي يعطيني الإنسان الفعال، إنسان مواطن صالح لذاته، يعتز بتاريخه وماضيه، عنده ثقافة يعتز بها، له أصول له جذور، هو لم ينشأ لم ينبت نبتة من الآن، هو نبت من 15 قرنا، وله أيضا في الماضي 30 قرن والأربعين قرن الماضي أيضا له أصول، لأن إبراهيم منا، هو الذي سمانا المسلمين، وعيسى منا ومريم منا. أذكر مرة كنت في إيطاليا في أشتغل في مستشفى هناك، وكان يشتغل معي أحد الأشخاص طبيب. هذا الطبيب كان يستيقظ ويضحك ويمزح ويتكلم ويعبر عن سعادته ويعبر عن تعاسته بكلمتين: شتم بأسوأ الألقاب لمريم عليها السلام، هكذا يسميها مريم بمصطلح صعب حتى أفكر فيه. كل مرة كان يشتم مريم كنت أغضب، طيب الحال أغضب مرة مرتين. لما وصل السيل الزبا قدمت استقالتي أو طلب تغييري من القسم الذي أشتغل فيه، فذهبت إلى المدير فقال لي: لماذا؟ قلت: لا أتحمل أن أعيش يوميا مع شخص يبتسم ويضحك ويفرح ويسعد ويتعس وهو يعبر فقط بكلمتين، يسمي مريم بأسوأ الألقاب. فقال لي: وأنت ما علاقتك بمريم؟ أنت مسلم ومريم هذه مسيحية، لهذه مريم سيدة نساء العالمين بالنسبة للمسلمين، مريم عندنا صورة كاملة تتحدث عنها وعن تاريخها، نحن لما نقول مريم نقول عليها السلام، مريم سيدة نساء الدنيا، سيدة نساء العالمين. فلذلك نحن جذورنا عميقة جدا، أكثر من 15 قرنا، بمعنى نحن مزيج من تاريخ وعلاقة قوية. مستويات الانتماء والهوية، فعندي هذه مستويات للبحث. الإنسان هو عنصر داخل هوية شاملة كونية. الكون ما هي رؤيتك؟ فالهوية تعطيني لما أقول مصدرها الدين والثقافة الإيجابية والتاريخ الذي يفتخر به ويعتز به كل إنسان مسلم، فهذه كلها تعطيني مزيج يحدد لي رؤيتي لأشياء أساسية. رؤيتي للكون، هل للكون إله أم هذا الكون هو نتاج صدفة؟ تعطيني رؤية للخالق، من هو خالقي وكيف أوحد هذا الخالق، هل هو واحد أو هو ثلاث؟ هويتي تعطيني رؤيتي للوطن، حب الأوطان جزء من هذه الهوية. تعطيني رؤية للعمل، العمل مقدس، العمل مقدس، سواء كان الإنسان فراشا أو يكنس أو طبيبا أو مفكرا فالعمل قيمة في حد ذاتها. يعطيني رؤية للأسرة، لا نقبل أي أسرة، أي بديل عن الأسرة المعروفة الفطرية، لا نقبل الأسرة المثلية، لا نقبل زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة أو زواج الإنسان بالحيوان. تعطيني رؤية لذاتي، من أنا، رؤية للعائلة للأصدقاء للعلاقات إلى غير ذلك. إذن هذه مستويات الانتماء في حياتنا، هذا المزيج هو الذي يعطيني متعة للحياة. متعة الحياة في أنني إنسان أحمل أفكار أكبر من أن تحصر في رؤية واحدة أو رؤية ضيقة، فأنا إنسان أنتمي لهذا الكون. هذا الدين أول ما جاء جاء رحمة للإنسانية للعالمين، وليس رحمة لقريش أو رحمة للعرب، وإنما للإنسانية ككل. جاء للإنسان الكون وليس للإنسانية فقط، حتى الكون. امرأة دخلت النار بسبب ماذا؟ بسبب حيوان هرة، وامرأة دخلت الجنة بسبب أيضا رحمة لحيوان. إذن هذا الدين يعطيني رؤية ليس للإنسانية فقط، وإنما للعالمين، للحيوان والإنسان والنبات. لا تقطع شجرة، كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهم يخرجون، لا تقطع شجرة، إلى غير ذلك. هذه هي هويتي، هذه مستويات هويتي. نرجع إلى دوافع ماسلو. لاحظوا الهوية عند ماسلو كيف يتكلم عنها. يقول الإنسان أول ما يولد هذا الإنسان فهو بحاجة إلى إشباع احتياجات حتى تستقيم شخصيته. الحاجة الأولى حاجة الفيزيولوجية، الأكل والشرب، هذه الأساسيات الأولى. الحاجة الثانية أن يعيش الإنسان في أمن، هذه يسميها الأساسيات البقاء الأولى، الأساسيات للبقاء. فإذا حقق الإنسان هذه الأساسيات لابد أن ينتمي ويحقق الميزان. الميزان عند ماسلو هو الانتماء، الهوية. لابد أن تكون عنده هوية، انتماء، حب، يشعر به أن ناس هناك شراكة، هناك علاقة بينه وبين الآخرين، وما سيعتبر هذا هو الميزان. فالإنسان إذا يعني أشبع هذه الحاجة التي هي حاجة الهوية يمكنه يومئذ أن ينطلق. من لم يشبع هويته فسيبقى يدور في فلك الحاجات الفيزيولوجية، الأكل والشرب والاستهلاك، مثل ما تعيش الدواب والأنعام. وهكذا سماهم القرآن الكريم، من يعيش بلا هوية يعيش كالأنعام بل أضل من الأنعام. لكن الهوية هي نقطة الانطلاق إلى ماذا؟ نقطة الانطلاق إلى شيء اسمه تقدير الذات. هكذا ماسلو يعتبره، أقدر ذاتي. يصبح إنسان إنسان صاحب إنجازات، صاحب إنسان تقديره لذاته، يرى نفسه ويرى الخير في ذاته، وبعد ذلك يحقق ذاته بشكل أكبر جدا. بمعنى يصبح إنسان في هذه الإنسانية وهذه العالمية صاحب إنجاز، صاحب بصمة، يترك بصمة، يترك فائدة. وأنا أفتخر بأخي الدكتور عدنان إبراهيم. أنا حضرت عدد كبير من المؤتمرات والدورات وقرأت عدد كبير من الكتب ممن نقلوا ماسلو. وفي الجامعة تدرس هرم ماسلو، يدرس إلى هذا الحد. لم أسمع إلا شخصين في أمتنا العربية. أول شخص سمعته الدكتور يحيى عبد الحميد، أحدكم يعرفه، من مصر، دكتور متميز مصري اسمه الدكتور يحيى عبد الحميد. ورقم اثنين الدكتور عدنان إبراهيم، يتكلم لأنهم يطالعون فيقرؤون آخر ما يكتب. هذا هرم ماسلو القديم. أما هرم ماسلو الجديد قبل أن يتوفاه الله بشهور، تحدث قال: كل الذي تحدثت عنه لا قيمة له إذا لم تكن هوية الإنسان مرتبطة بغاية يعيش فيها. هذا نسميه المعدل. أنا أعجبني الدكتور عدنان لما تكلم أن ماسلو في آخر عمره يقول أن القرن 21 سيكون الإنسان غير طبيعي، هو الإنسان غير المتدين. بمعنى أن التدين، لأنه هو رمز الهوية، سيكون هو ديدا وملجأ الإنسانية بعدما جربت الانسلاخ والمسخ من الهوية. فيتكلم عن الغاية. الغاية هي الهوية، هي قمة الهوية. فأنا بدون انتماء وبدون غاية وبدون هوية لا أستطيع أن أحقق ذاتي. إذن هذه الهوية، هذا هرم ماسلو الهوية. راح أتكلم أيضا عن عصف ذهني للأفكار، صناعة الهوية. كيف نصنع هوية في مجتمع، في مدرسة، في منهج تربوي، في منهج يهتم بتربية الأجيال، يهتم بالشباب، بالأطفال، بالأمة، بالأسر، إلى غير ذلك. فصناعة الهوية يبدأ بشيء أساسي. بالأمس وأنا أخرج من اللقاء الذي جمع الدكاترة المبدعين ثلاث، وكان لهم شيء واحد يميزهم، ما هو؟ حب القراءة، النهم في طلب العلم والقراءة. فقلت لأخي صديقي كان جالس بجنبي سلمان من المغرب، وأيضا للدكتور المقرئ أبو زيد، وأنا أرافق إلى الفندق: والله لو جئنا بدورة أو 1000 موعظة تتحدث عن أهمية العلم وتحبيب القراءة بشكل موعظة أو بشكل درس أو دورة، والله لا نحقق ربع معشار مما حققته الكلمات التي تحدثتم بها. ما الفرق بين محاضرة في 5 ساعات أتكلم عن حب العلم وبين كلمات لم تتجاوز 3 دقائق تكلم بها كل واحد؟ الفرق بينها أسميها القدوات أو النماذج، المثل. فلما أنا جالس وأرى نتاج شخص يقرأ الطلاق الحديث الذي يتكلم به، الأفكار الرائعة التي ينطلق منها العباقرة الثلاث، الدكتور طارق والدكتور عدنان والدكتور المقرئ، هذه القوة التي يملكونها، لما أراها نتاج أفتخر وأعتز وأحب أن أكون مثلهم وأقتدي بهم. فلذلك صناعة الهوية بصناعة النماذج، صناعة القدوات، المثل الأعلى الذاتي. والأمة، الأمم كلها لا تسير إلا بنمذجة، بمعنى باتباع وتقليد. والأولاد أيضا، هذه المثل العليا هي حاجة نفسية واجتماعية. لا يمكن لإنسان أو ولد أو طفل أو مراهق أن يتقدم وينمو بدون أن يقلد شخصا آخر. وذلك الكثير من الآباء والأمهات ينظرون إلى أبنائهم، بعض الأبناء المراهقين، تأتيني استشارات عديدة من مدارس وآباء وأمهات: دكتور ماذا أفعل مع ولدي؟ قام بقص شعره على الطريقة، يعني يحض يضع، ممر آمن، ولا خريطة الطريق هنا، ومنطقة عن يمين ومنطقة عن يسار ومرآة من بينهما، ماذا أفعل يا دكتور؟ فأقول دائما لاحظوا، المربي لا يتعامل مع المظاهر وإنما يتعامل مع الأصول. أنا أرى أن هذه قصات شعر الغريبة عند أبنائنا هي مظاهر، لكن الأصل فيها هو التقليد. هذا الولد هل وجد أناس فاضلين فضلاء ولم يقلدهم؟ فهو يقلد الموجود. الموجود من؟ فنان أو رياضي أو ممثل أو خنفوس أو فسيقلد هؤلاء. لكن لو وجد بالمقابل أناس أفاضل قدمناهم بطريقة إيجابية لحب أن يقلدهم، بدل أن يقلدهم في قصات الشعر سيقلدهم في التعلم والعلم وغير ذلك. إذن أول شيء النماذج، وأنا أقول دائما النماذج، الأمة تتقدم بالنماذج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما نقلد، حتى اتباع السنة هو نمدجة. لماذا نتبع السنة؟ كان ممكن أن ينزل قرآن، ولكن هذا لم يوجد في أي مذهب ولا في أي دين غير هذا الدين الإسلامي، وهذا من فضل رب العالمين على هذه الأمة أن أتانا بقرآن يحمل تعاليم الإسلام، تعاليم هذا الدين، وأتنا بنمدجة كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على رجليه. بمعنى نحن لما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندرسها لنتبعه، لنقلده، لنمتثله كأنموذج، كأسوة حسنة نقلدها. لذلك الأمم تنضج وتكبر بالنماذج. قدموا نماذج إيجابية لأبنائكم، سواء من تاريخنا الذي يزخر بهذه النماذج الرائعة جدا، أو بواقعنا. والواقع أحيانا أبلغ. أحيانا نتكلم مع إنسان، لما سمعنا الدكتور عدنان أمس يتكلم عن حبه للقراءة، فلو جينا وقلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقرأ، والله تلك الأزمنة كانت غابرة. لكن لما أقول لهذا شاب ينتمي لهذه الأمة إلى هذا العصر ويعيش في دولة أوروبية ويقرأ هذا الكم من الكتب ويحمل هذه الثقافة، فأحيانا لسان الرؤية أبلغ من السماع، الرؤية أبلغ من السماع. إذن قدموا نماذج إيجابية، وسأقدم بعض النماذج لأننا أمة تزخر بالنماذج فهي بالآلاف. انظروا إلى كتب ما شاء الله، سير أعلام النبلاء، رجال حول الرسول، نساء حول الرسول، إلى غير ذلك، كلها نماذج رائعة لهذه الأمة. الشيء الثاني لصناعة الهوية، المرجعية. لا بد أن نقدم مرجعية، أن إنسان ينطلق من مرجعية. أنا ما أنطلق من عقل ورؤية فقط، ولكن رؤيتي وعقلي ينطلق من مرجعية. لما نقول والله اجتهد، لكن اجتهد بمرجعية، فكر بمرجعية. هناك ثوابت، هناك مرجعية يجب أن تكون حاضرة لدى كل إنسان. فصناعة الهوية هي صناعة مرجعية يرجع لها الإنسان. بدون هذه المرجعية يضيع الإنسان. هذه المرجعية هي نموذج للتعلم في الحياة. فأنا الحين لو طلبت من أي شخص منكم أن يبحث عن زر أو أن يطفئ هذه الأنوار، فتلقائيا سوف يبحث عن زر لإطفاء هذه الأنوار. لا أحد علمه أن هذه الأنوار تطفأ بزر معين، ولكن عنده مرجعية يرجع إليها. الحياة لا تستقيم إلا بمرجعية، ومرجعيتنا هي ما هو القطعي الذي ينبغي أن لا نتحرك خارجا عنه. وذلك سماه الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وطال في عمره وبارك في هذا العمر، سماه الثابت والمتحرك في الدين. الثابت هو المرجعية الذي لا ينبغي الانقياد أو الانزياح عنها. الشيء الثالث هو الانفتاح. نحن أمة انفتاح. واحد المؤتمرات الرائعة التي كانت هنا في هذا المكان، وكان لي الشرف أنني شاركت فيه، كان اسمه الحوار انفتاح. نحن منفتحون على الآخر. عمر الخطاب انفتح على الأمم من قبله، كل الأمم الإسلامية، كل التاريخ الإسلامي كان يعرف انفتاح، وكل حقبات الانغلاق في الأمم الإسلامية كانت عبارة عن تخلف. ما تخلف المسلمون في حقبة من حقبات التاريخ إلا كان أحد مظاهر هذا التخلف أو أحد أسبابه أيضا الانغلاق. فنحن منفتحون، لأن ما ينجزه الإنسان هذا تراث إنساني. ثم اللغة كوعاء والتاريخ كرصيد. التاريخ هو جذوري العميقة. فأنا أعتقد أن صناعة الهوية تتم بهذه الأشياء الخمسة: أن أقدم نماذج إيجابية لهذه الأمة، ماذا فعلت، صلوا كما رأيتموني أصلي، أن أدرس تاريخ هذه السير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معجب بكتاب يعني لابن القيم الجوزي ويتكلم عن السيرة النبوية، يتكلم عنها كنموذج، أبعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الروايات ويقول فلان والتواريخ وذلك، وحول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال وممارسات. إذن مرجعيتنا الثابت في هذا الدين الذي لا يقبل الانزياع عنه، ثم الانفتاح على الآخر، ثم الانطلاق من اللغة، لأن اللغة وعاء. بعض العرب وبعض أيضا الغربيين يقولون اللغة هي أداة للتواصل، أداة للتواصل مع الناس. نحن لا نعتبر اللغة أداة للتواصل، إنما نعتبر اللغة هي الإنسان، لأن هي اللغة هي الوعاء، اللغة هي أساس الإنسان، هي المضمون العميق لوجود هذا الإنسان، هي اللغة. طبعا الحال نحن عندنا في تراثنا الإسلام ما يدل إن الرجل لا ينطق بالكلمة، إذا كانت اللغة مجرد تواصل، فكيف أن الكلمة الواحدة ممكن أن تهوي بصاحبها 70 خريفا في نار جهنم؟ الله عز وجل يتكلم عن الصراع بين الأمم، يريدون ليطفئوا نور الله، هل قال بصواريخ مدباباتهم أو قال بماذا؟ بأفواه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. اللغة هي جزء من كينونة هذا الإنسان، جزء من الصراع القائم حتى بين الأمم وبين الهويات المتناقضة أو المتناحرة، ثم تاريخي، لأن جذوري في هذا التاريخ. أنا لست ابن اليوم، أنا ابن الماضي، وماضية تاريخ تليد. انظر الهوية نبنيها، لما تنظر إلى التاريخ والمستقبل بنفس المنظار الإيجابي. أستغرب كل الغرابة الذين يبحثون عن في التاريخ عن نقاط الضعف، أو يبحثون في الكوارث والمصائب، وللأسف أن جزء من هذه الأمة تحول إلى جزء كوارثي، جزء كوارثي. وأنا لا أبرئ أحدا ولا جماعة من هذا البعد الكارثي. الناس أصبحت تؤصل للكوارث، بينما الإنسان الإيجابي والقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم كان تأصيله للنجاحات. الصحابة لما وصلنا عنهم، ما وصلتنا المناقب، إنجازات الصحابة. وهناك من الأمم الكوارثية ممن ينتمون إلينا من بدأوا يبحثون في الصحابة، ليس على المناقب والإنجازات، ولكن عن الخلافات والاختلافات ونقاط الضعف. في 1997 شهر 8 ماتت امرأة هي أختنا في الإنسانية، لكن ليست أختنا في الهوية، لكن أختنا في الإنسانية. في 97 شهر 8 ماتت. 97 شهر 12 أربعة أشهر تقريبا ألف عنها في دولتين عربيتين 24 كتاب، من قتل فلانة، دودي وديانة، من كذا، المؤامرة العظمى. يا أخي تكتبون على الكوارث، اكتبوا على الإنجازات. بعض أيضا الناس يؤرخون، بعض الجماعات الحمد لله وكذا اللي عندها حضور قوي، فلما تسألهم ما هو تأريخكم لإنجازاتكم الرائعة، يقول عندنا تأريخ، لكن أغلب تأريخهم وأدبياتهم هي السجون والمعتقلات، قتلوني، أعدموني، إلى غير ذلك. فهل نحن أمة ستنهض بالكوارث ولا بالإنجازات؟ إذن ابن هويتك، في الماضي كنا أسود، وفي المستقبل هكذا سنكون. انظر إلى هذه الهوية الجميلة، شو كيف شايفة نفسها، هذه هي شايفة نفسها، أسد الآن والماضي والحاضر، صح؟ شايف الصورة يا شيخ؟ هذه هويتي. شوفوا، نتعلم من مخلوقات الله. شوفوا الهوية، شوفوا كيف شايفة نفسها، شوفوا نفسك أسود، شوف نفسك دائما صاحب تاريخ، صاحب ماضي، صاحب إنجازات. لكن شوفوا هوية المسخ، هذه هوية المسخ، هذه جزء من هوية المسخ. الحين اختيار الهوية، أطرح عليكم شيء اسمه اختيار الهوية، اختاروا. هناك هويتين لك أن تختارها، اختار أن تكون إنسان شيء أو إنسان لا شيء. فالإنسان له أن يختار في هذه الحياة، إما أن يكون شيئا أو يكون لا شيء، أن يكون شيئا مذكورا أو لا شيء، هذا اختيار. فالسؤال، هل يمكن أن يكون الإنسان شيئا بدون هوية؟ في الهوية التاريخ والإنجاز، أو أن يكون إنسان لا شيء، لا شيء يعني بدون هوية. فلك أن تختار، إما أن تكون شيئا أو لا شيء. إذن إنسان شيء، أكون شيء بماذا؟ وأكون إنسان لا شيء بماذا؟ إذن أكون إنسان شيء بماذا؟ بديني. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بدون الدين لا تستقيم هذه الحياة. طب نحن نقول الدين ولا يخالفون، أغلب الأمم لا تخالفون، حتى الذي لا يؤمن بإله وبدين لا يخالفون في المبدأ. فإذا رأينا الناس في ذلك العالم يقول يسمونها القيم العليا، إذن هناك قيمة عليا تعيش من أجلها. نحن حددنا مسارنا أن القيم العليا عندنا هي الدين، ومنبعها الدين ومصدرها الدين. أطباء بلا حدود قيمتهم العليا هو التطوع، ويموتون وهم يتطوعون في أدغال أفريقيا أو غيرها، فقيمتهم العليا التطوع. نحن قيمنا العليا مبتوتة في ديننا، فأكون شيئا بديني، بدون دين أنا لا شيء. بالإنجاز أيضا لا تكون شيئا إلا بالإنجاز، ماذا أنجزت؟ إذا أنجز الأوائل فهل يعجز الخلف عن تحقيق إنجازات السلف؟ سؤال، هل نحن أقل من غيرنا؟ فلماذا لا ننجز الإنجاز؟ والحمد لله نحن أمة تنجز، ولنا الحمد لله موهوبون ينجزون. لكن اسأل نفسك، اختر أن تكون هويتك هوية تنطلق من مرجعية من ديننا، وأن تكون هويتك هوية إنسان شيء مذكور صاحب إنجازات، ثم أن تكون متميزا. فالعالم أحيانا في هذا العالم لا يكون مكان ومتسع لغير المتميزين. إذن أريدكم أبنائي بناتي أن تبحثوا في نقطة الاختيار، الاختيار أن تكون شيئا مذكورا عن نقطة تميزك. ثم الشيء الرابع الخلود. أيضا الإنسان لما الله عز وجل لما تكلم عن الإنسان الذي هو شيء، قال شيء مذكور. ما معنى مذكور؟ يعني خلود. فالإنسان ممكن أن يكون خالدا. هل سؤال البخاري خالد ولا مو خالد؟ هل مات البخاري؟ لم يموت البخاري، لأن من ترك لم يموت. والإمام مسلم والإمام مالك وأحمد بن حنبل، هل هؤلاء انتهوا؟ الصحابة كلهم هذا الخلود. إذن اختر هوية الخلود. إذن باختيارنا ممكن أن نخلد، يمكن أن تخلد ذاتك، تخلد هويتك، لأن من ينجز ويتميز فهو طريق إلى الخلود. ليس الخلود أن يعيش الإنسان بجسد، ولكن الخلود أن يترك أثرا في هذه الحياة. الانفتاح على الآخرين جزء أيضا من هذا الإنسان، أن يكون شيئا مذكورا، لأنكم رحمة للعالمين. إذا أنجزتم تنجزون، ليس لجماعتكم وإنما للأمة ككل. أعجبني صديقي الدكتور طارق الحبيب لما تكلم وقال إنما أطرحه هو الدكتور طارق، أو يطرحه الدكتور مصطفى أو الدكتور طارق سويدان، نطرح مفاهيم للحياة الطيبة يستفيد منها المسلم وغير المسلم. نتكلم، أنا أذكر مرة استدعيت في فرنسا في مسجد إيفري، وكان هناك ضيوف فرنسيين، عدد كبير من الفرنسيين، وكانت ترجمة فورية لهم. فتكلمت عن الأسرة والعلاقة بين الزوجين وكذا، فجاءوني قالوا هذه مفاهيم رائعة جدا، ما كنا نعتقد أن في مسجد بين المسلمين يتكلم بهذا الأسلوب اللي ممكن يتعلم منه إنسان مسيحي وإنسان ملحد. لما تكلم عن العلاقة، علاقة الرحمة والمودة والتوافق، وعلاقة لغات الحب بين الزوجين ونتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت لهم عن فن الإتيكيت في الإسلام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأول من أتى بهذا الإتيكيت. وإذا كان من الإتيكيت في الغرب مثلا الفرنسي، لأن فرنسا هي اللي صاحبة مصطلح الإتيكيت، أن الرجل يفتح لزوجته السيارة، فإن الإتيكيت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح باب السيارة ويجلس بهذه الطريقة ويقول لعائشة اركبي هنا. شوفوا الإتيكيت، من الأفضل؟ تفتح السيارة ولا تجلس وتقول لها ضعي رجلك هنا وطلعي للسيارة؟ فلما رأوا هذه المفاهيم، فنحن نحمل أفكار وأراء للحياة الطيبة لك ولأمتك وأيضا للإنسانية ككل. إذن اختيار الإنسان أن يكون شيئا مذكورا، هويتي أن أكون شيئا مذكورا خالدا. الذي اختار أن لا يكون شيء، أن لا يكون شيء، إنسان لا شيء، هؤلاء من؟ المعدمين ماديا. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الجاهلين علميا، لا حسب اجتماعيا، لا دين ليلتزمون به، لا شيء أجذب الناس إليهم. هذا المعدم، هذا اختار أن يكون لا شيء، هذا اختار هوية المسخ والانسلاخ واللا شيء أو هوية الصفر، الإنسان الصفر، إنسان لا شيء، لم ينجز لا هوية ولا دين ولا التزام ولا عطاء ولا غير ذلك. إذن هذا اختار أن يكون لا شيئا ولا اعتبار له. إذن إخواني أخواتي، ماذا اخترتم؟ أن تكونوا شيئا مذكورا، وليس شيئا فقط، شيئا مذكورا، شيئا خالدا، شيئا صاحب إنجازات. هذا اختيار مهم في الهوية. لاحظوا الهوية النفسية نوعان. لما نتكلم عن الهوية، الجزء النفسي في هذه الهوية ممكن أن تكون هوية متزنة وممكن أن تكون هوية مضطربة. والحين أصبحوا يتكلمون عن اضطراب الهوية، فإما أن تكون هوية متزنة أو هوية مضطربة. طيب الحال المؤتمر غطى الاتزان بالمفكرين الذين تحدثوا عن هذه الهوية، مصادر الهوية، مظاهر الهوية، إلى لتعميق الهوية المتزنة. فإما أن يكون الإنسان صاحب هوية متزنة أو عنده اضطراب في الهوية. ولذلك الاضطراب، الاتزان، لاحظوا، ألا بذكر الله تتزن النفوس، تطمئن القلوب. طب الحال ذكر الله هو أشمل وأكبر أن يحصر فقط في الذكر. وإلى الله عز وجل يتكلم: اذكروا الله كذكركم وآبائكم. فلا يعقل أن نجد إنسانا ماسك تسبيح ويقول أبي 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 33 مرة ولا 100 مرة. ولكن الذكر تعني أشمل وأكبر من أن يحصر في الكلام، في اللفظ. ألا بذكر الله، ألا بالالتزام، ألا بالدين، بهويتي تطمئن القلوب. الله عز وجل أنزل في القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. معناها اللغوي أنزل القرآن فقط لتسعد، وهذه فقط مهمة، فقط لتسعد، لأن بدأت بنافية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما نزل القرآن فقط لتسعد. إذن هوية المتزنة في هذا الدين، هذه الهوية المتزنة. الهوية المضطربة نجد أيضا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا أردت أن تحافظ على هويتك فتخلص من أعراض الهوية المضطربة، العادات السيئة التي تعبر عن اضطراب في الهوية. ألعاب الإلكترونية، بلاك بيري، عبارة عن عادة تقتل حب التعلم. قلة الحركة، قلة الحركة، ضعف الشخصية أيضا هو اضطراب للهوية، لأن الهوية قائمة على شخصية. من هذا الضعف الخوف من إبداء الرأي، الخوف من العتاب، اضطراب الهوية الجنسية، القابل للانقياد اللاواعي تحت التنويم، الانقياد اللاواعي. هؤلاء أجدادنا. الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة خضرة، مبادئ سعادة، هويتي سر سعادتي. أنا محاضرتي، دورتي، هويتي سر سعادتي، مبادئ هذه الدورة، هذه الرؤية.
دار الزمان، بقي المكان، يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا، رسالتنا، ريادتنا، لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان.